الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: لا ينجو غدا إلا من لقي الله بقلب سليم ليس فيه سواه. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو الطاهر من أجناس المخالفات، فأما المتلطف بشيء من المكروهات فلا يصلح للمجاورة حضرة القدس أو القدس
حضرة القدس فلا العبارة الثانية في من يتكلم بهذه الكلمة. نعم.
فلا يصلح لمجاورة حضرة القدس إلا بعد أن يطهر في كير العذاب، فإذا زال منه الخبث صلح حينئذ للمجاورة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فأما القلوب الطيبة فتصلح للمجاورة من أول الأمر: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، ومن لم يحرق
الجنة حسنا الجنة بما كنت تتمة بما كنت تعمل.
يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ومن لم يحرق اليوم قلبه بنار الأسف على ما سلف أو بنار الشوق إلى لقاء الحبيب فنار جهنم له أشد حرا. ما يحتاج إلى التطهير بنار جهنم إلا من لم يكمل تحقيق التوحيد والقيام بحقوقه. أول من تسعر بهم النار من الموحدين العباد المراءون بأعمالهم، وأولهم العالم والمجاهد والمتصدق للرياء، لأن يسير الرياء شرك. ما ينظر المرائي إلى الخلق في عمله إلا لجهله بعظمة الخالق. المرائي يزور السواقيع على اسم الملك ليأخذ البراطيل لنفسه، ويوهم أنه من خاصة الملك وهو ما يعرف الملك. المرائي يزور السواقيع على اسم الملك ليأخذ البراطيل لنفسه، ويوهم أنه من خاصة الملك وهو ما يعرف الملك بالكلية. نقش المرائي على الدرهم الزائف اسم الملك ليروج، والبهرج ما يجوز إلا على غير الناقد. وبعد أهل الرياء يدخل النار أصحاب الشهوات وعبيد الهوى الذين أطاعوا هواهم وعصوا مولاهم. فأما عبيد الله حقا فيقال لهم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نار جهنم تنطفئ بنور إيمان الموحدين. في الحديث تقول:
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول المعلم: لا ينجو من عذاب الله يوم القيامة إلا صاحب القلب السليم. نعم.
نار جهنم.
لا كذب. قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا جاء في ثنايا قصة إبراهيم ودعاء إبراهيم: واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن يعني بديع المناسبات أن الله أخبر عن إبراهيم أيضا بسلامة القلب، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. فالقلب السليم جاء في هذين الموضعين كلاهما، يعني الأولى في كلام إبراهيم والثانية في وقت الله لإبراهيم. والقلب السليم سليم صيغة تدل على الكلام ضد العليل وضد المريض، سليم سالم. يقول إن القلب السليم هو السالم من المخالفات، المخالفات مخالفات الأوامر والنواهي بترك مأمور أو فعل محظور، هذه هي المخالفة. فلينجو من عذاب الله نجاة مطلقة، بحيث لا يناله عذاب إلا صاحب القلب السليم. من أتى الله بقلب سليم فهذا هو الذي ينجو، لا يتعرض للعذاب، لا يتعرض لشيء من العذاب لسلامة قلبه. وعلى هذا فيدخل الجنة بالأول وأهله. فأشار المؤلف إلى نوع من سلامة القلب، وقد يقال إنها إن كلامه شامل، لكن لعله مما يوضح المقام ما ذكره العلامة ابن القيم في مواضع من كتبه، ولا سيما في غاز الأفان، فإنه عني بالكلام على أقسام القلوب، فينبغي أن يراجع وتراجع تلك الأبواب. ومما جاء في كلامه ان القلب السليم هو السالم من فتن الشهوات وفتن الشبهات. فتن الشهوات التي تعارض امر الله، شهوات تعارض الامر والنهي، وفتن الشبهات التي تعارض خبر الله. ففتن الشهوات تحمل على المعصية والمخالفة بترك المأمور وفعل المحظور، والشبهات توجب تضعف اليقين أو تورث الشك فيما أخبر الله به ورسوله. إذا فالقلب السليم لا بد أن يسلم اعتقاده من عوالم الشبهات، وتسلم إرادته من عوالم الشهوات. فالقلوب أقسام، فيها القلب السليم والقلب المريض والقلب الميت. الميت الذي لا حس ولا إرادة ولا حركة، ميت وهو قلب كامل. القلب الميت هو قلب كامل. والقلب السليم هو قلب المؤمن كامل الإيمان. والمريض هو قلب المخلف الذي فيه مادة حياة ومادة مرض أو مادة موت، وهو لما غلب عليه منهما. في الحديث الصحيح تعرض القلوب، تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعرض الحصير فأي قلب أشرب نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب إلى قلبين. قلب أبيض فيه سراج يزهر، وقلب أسود مرباد كالفوج متقيع، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ولا يعرف ولا ينكر منكرا، ولا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أصيب من هواه. ومن أمراض القلوب التي تبعد عليها الشهوات وهي كثيرة منها الرياء. الرياء وهو أن يعمل الإنسان العمل مما يحب الله ومما شرع الله ليراه الناس وليقول فيه الناس كذا وكذا، يعني للمحمدة، نعوذ بالله. وهذا مرض خطير، نسأل الله أن يقينا وإياكم، نسأل الله أن يطهر القلوب، لا إله. ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أقوى ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. مخوف، وفي المسائل التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب استنباطا من نصوص باب الخوف من الشرك ان الرياء اقوى ما يخاف على الصالحين. الرياء على الانسان ان يتقي وان ياخذ بالاسباب الواقيه منه، وان يتربى وان يعصم من الشرك كله، صغير وكبير، ظاهره وخفيه. الشرك هو شرك، هو اصغر، الرياء شرك اصغر وخفي. فالقلب السليم هو الذي سلم من هذه الآفات، الآفات من الرياء وغيرها من أمراض. فللقلوب أمراض: الكبر، الحسد، الرياء، سوء الظن بالله، الظلم الكاذبة، الغش، أمراض قلبية معنوية، كلها تنافي سلامة القلب، كلها تنافي سلامة القلب. لكن يعني قد تصل إلى يموت بها القلب فيصير ميت، وقد يصير مريضا ثم يصح، وقد يبقى مريضا. فالقلوب هكذا، أحوال القلوب تشبه أحوال الأبدان، كما أن الأبدان هكذا تعرف لها العوارض من الميت ومن الصحيح ومن المريض، والأمر تختلف، مرض يعني معظم ربما يلقي صاحبه إلى الموت، كذلك أمراض القلوب. نسأل الله العافية، نعوذ بالله، لا إله إلا الله. أعدك هذا الموضوع في مسائل قريبة للناس.
أول من تسعر به النار من الموحدين العباد المراؤون بأعمالهم، وأولهم العالم والمجاهد والمتصدق للرياء، لأن يقين الرياء شرك، ما ينظر المرائي إلى الخلق في عمله إلا لجهله بعظمة الخالق. المرائي يزور التواقيع على اسم الملك ليأخذ البراطية لنفسه، ويوهم أنه من خاصة الملك.
هذه أمثال يعني تضرب للمراعي. أولا أن المراعي إنما أتى بجهله برب من عرف ربه وأنه مستحق لأن يعلم ويعبد ويتقرب إليه بأنواع الصلاة. لا يبالي بالخلق ولا يعبأ به. فعمله في الظاهر وفي الغيب والشهادة واحد. لا يبالي بالناس إنما يعمل لربه ويتقرب إلى ربه. حينما أنت بجاهل بعظمة الخالق. والمراعي يظهر الصلاح. وهذا هو الذي ضرب له مثلين لأنه يزور التوافيع ويظهر أنه من خواص الملك وينقص اسم الملك على الدرهم الزائد. كل هذه أمثال لحال المرائي بجهة أنه يظهر أنه يظهر الصلاح والقرب من الله وهو بخلاف ذلك. فكل يعني تزوير يعني عمل المرائي تزوير فليس ظاهره ليس باطنه كظاهره. نعم بل.
نقش المرائي على الدرهم الزائد اسم الملك اليهود والبهرج ما يجوز إلا على غير الناقد. وبعد أهل الرياء يدخل النار أصحاب الشهوات وعبيد الهوى الذين أطاعوا هواهم وعصوا مولاهم. فأما عبيد الله حقا فيقال لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نار جهنم تنطفئ بنور إيمان الموحدين. في الحديث تقول النار للمؤمن جزء فقد أطفأ نورك لهبي. وفي المسند عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى مؤمن ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم حتى إن لله ضجيجا من بردهم. هذا ميراث ورثه المحبون من حال الخليل عليه السلام. نار المحبة في قلوب المحبين تخاف منها نار جهنم.
الله على كل حال في هذه الجملة تنبيه إلى أن أصحاب القلوب السليمة وهم عباد الله المخلصين هؤلاء يصيرون إلى الجنة من أول وهلة ولا ينالهم شيء من العذاب ولا تمسهم النار بحرها. وإن وردوها والله تعالى يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها للجحيم. وهذا الورود قد قيل إنه هو العبور على الصراط إنما هو مرور فقط دون دخول. وقال بعض المفسرين كما يشهد لهذا الحديث إنه ما من بر أو ما من مؤمن ولا فجر إلا دخلنا. لكن المؤمنون لا ينالهم حظها ولا يضرهم عذابها بل تكون عليهم بردا وسلاما فيجوزون. جزي مؤمن فقد أطفأ يعني نورك حري أو كما جاء في الحديث أو الأثر المقصود قيل إن الورود إنه دخول. وإن منكم إلا والده وقد رجع هذا المعنى شيخنا الشيخ محمد الأمين التنقيطي في أضواء البيان استشهد لذلك بأن الورود في سائر مواضعه يراد به الدخول إنكم ما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون. يتم الدخول ورودا. إلى غير ذلك من آيات لما فيها أوردهم النار وبئس الورد المورود. وعلى أي حال فالتوحيد الخالص وعباد الله المخلصون لا يعذبون ولا يمسهم شيء من العذاب بل هم ينجون كما قال سبحانه وتعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. كان الاشتياق يقتضي أنه يقال هذا اليوم يوم القيامة ولا مانع أنه يقال للنفس عند انتظار وعند انتظار. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فهي ترجع إلى ربها يعني بالموت وترجع إلى ربها كذلك يوم القيامة وتدخل في عباد الله وفي كرامة الله. فادخل في عبادي وادخل إليه. يا الذين توفاهم الملائكة الطيبين يقولون السلام عليكم وادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالنفس المطمئنة ونفوس عباد الله الطيبين تأول إلى الجنة وتدخل الجنة بعد الموت. ولكن الدخول المستقر والدخول على وجه التمام والكمال إنما يكون يوم القيامة. إنما ترد الأرواح إلى الأبدان ويبعث الناس من قبورهم فهنالك يصير كل إلى ما يناسبه من الجزاء. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة أخرى. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا.
قال الجنيد قال
الجنيد الجبنة قبل نار جهنم تخافوا.
نعم نار المحبة في قلوب المحبين تخاف منها نار جهنم. قال الجنيد قالت النار يا ربي لو أطعتك لو لم أطعت هل كنت تعذبني بشيء؟ قال نعم كنت أسلط عليك نار كبرى. قالت وهل هناك نار أعظم مني وأشد؟ قال نار محبتي أسكنتها أولياء المؤمنين. كان بعض العارفين يقول أليس عجبا أن أكون حيا بين أظهركم وفي قلبي من الاشتياق إلى ربي مثل شعل النار التي لا تنطفئ.
والله هذه كلمات عقيقة يعني منكرة واستشهاد المؤلف بها في الحقيقة غير لائق. لكن كما ذكرت لكم بعض أهل العلم يكون عنده نزعة تخوف ويتساهل بالاستشهاد بأقوال شيوخ بعض شيوخ الصوفية. فقولوا أولا إن نار المحبة نار المحبة التعبير عن قوة المحبة وصدق المحبة بالنار هذا لا يليق في محبة الله ولا يصح أبدا. هذا في محبة العشاق الذين يعانون من عشقهم ومحبتهم تلك عذاب لهم يعذبون فيها. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا. فالمفتون بأمر من المحبوبات حين لا يناله يبقى معجبا به بسبب توقانه وتعلقه به. أما محبة الله فحاشا وكلا أن تكون نارا وأن تكون عذابا. فأنبياء الله ورسله وأتباعهم من الكمل من المؤمنين في قلوبهم من محبة الله ما ليس في قلوب أولئك الصوفية ولا وهذه المحبة هي حلاوة يجدونها حلاوة في قلوبهم لا يجدونها نارا ولا عذابا. ثلاث من كل فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه إلى آخر الحديث. ثم يرجف هذا الكلام إن محبة الله نار تخاف نار جهنم يرجف بهذا القول المفترى إننا إن نار جهنم تقول هذا الحوار لولا أكثر بأي شيء تعذبني على أعذبك بنار الكبرى نار محبة. فمحبة الله ليست نارا بل هي حلاوة ونعيم نعيم قلوب المؤمنين. فالمؤمنون وإن كانوا يحبون ربهم ويخافونه ويرجونه فهم ينعمون بمحبته وينعمون بخوفه ورجائه لأنهم يخافون منه ويفرون إليه يفرون منه إليه لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليه. هذا كلام لا يصح أن يقال كلام منكر لو لم يعني لسلقت عليك يقول في هذا الكلام للجنيد يقول يزعم ها مستبعد الجنيد يثني عليك الإسلام ابن تيمية وابن القيم كان يبعد أن يثبت عنه ذلك الله أعلم. لسلقت عليك نال الكبرى ايش معنى هذا يعني لجعلتك لتحبيني هل هذا كلام يعني محبة تجدين منها عذابا أعظم من عذابك لمن يعذب به كلام نار الكبرى نار الله الكبرى هي التي يعذب بها الكفار يذكر من يخشى يتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا نار الله الكبرى هي النار التي أعدها الله للكافرين هي النار الكبرى. كإطلاق على كل حال إطلاق هذه الألفاظ هذا يطلقه العشاق الواحد منهم يتكلم يقول يعني في قلبي نار ومن حب فلان أو فلانة أو نعم يجدون نارا ويجدون ألما ويجدون ويتعذبون ويشقون شقاء. أما أهل الإيمان وأهل العلم بالله والحب لله فليسوا كذلك الله
ما للعارفين شغل بغير مولاهم ولا هم في غيره. في الحديث من أصبح وهمه غير الله فليس من الله. قال بعضهم من أخبرك أن وليه له هم في غيره فلا تصدق. وقال داود وكان داود الطائي يقول في الليل همك عطل علي الهموم وحالف بيني وبين السهاد وشوقه إلى النظر إليك أوبق من اللذات، وحال بيني وبين الشهوات، فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب. إخواني،
وكذلك الكلام كلام صح، هو كلام أحد الصوفية الجهال، يعني عندهم محبة وعندهم شوق، لكن على غير علم وبصيرة، على غير علم وبصيرة. فالحب الأنبياء والصالحين يقال أنه عطل عليه كل شيء. أليس يتزوجون؟ أليس الرسل لهم أزواج وذرية؟ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذرية؟ أليس يأكلون ويشربون ويمشون بالأسواق؟ يشرب الأسواق يقضي حوائجهم. فحبهم لله وإقبالهم على الله لم يعطل عليهم يعني لذاتهم الطبيعية حتى يترك كل واحد أهله وولده ولذاته، أمور بشرية طبيعية. الله شرع للإنسان أن يأكل ويشرب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، يعني إذا كان الإنسان أكل شيء من الطيبات هذا ينافي تمام محبة لله. لكن هذا من اجتهاد العباد الذي تجاوز فيه الحدود، اجتهاد العباد. فيرجى أن يغفر الله لهم خطأهم ما دام أنه صدر عن حسن نية وعن اجتهاد، لكن ما خالف الشرع عنده رد على كل من على كل أحد كائن من كان. فمثل هذه الأقاويل لا ينبغي أن تذكر. نعم
إخواني، إذا فهمتم هذا المعنى فهمتم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه حرمه الله على النار. فأما من دخل النار من أهل الكلمة فلقلة صدقه في قولها، فإن هذه الكلمة إذا صدقت طهرت القلب من كل ما سوى الله، ومتى بقي في القلب أثر لسوى الله فمن قلة الصدق في قولها. من صدق في قوله لا إله إلا الله لم يحب سواه، ولم يرج إلا إياه، ولم يخشى أحد إلا الله، ولم يتوكل إلا على الله، ولم يبق له بقية من آثار نفسه وهواه.
هذا كلام كلام الحق. من صدق في توحيد خلا قلبه من العبودية لغيره، ما نقول يخلو قلبه من غير الله، خل فيه تعلقات طبيعية ومحبة طبيعية وخوف طبيعي، خوف طبيعي والحب الطبيعي. هل يخلو يتجرد من الإنسان من طبيعته ينشد؟ لكن يخلو من شهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه أو مستيقن بها، فإنه يخلو من العبودية لغيره، ما يخلو من غير الله بمعنى انه لا يكون فيه تعلق او التفاتة او محبة او خوف منه. هناك الخوف الطبيعي والحب الطبيعي، هذا لا، هذا امر لا يمكن ان يتجرد منه الانسان. الرسل واتباعه كما علم تعرف لهم الأعوان الطبيعية، وهم أصل الخلق حبا لله وتعظيما لله وعبودية لله. تعرف لهم الأعوان الطبيعية. إبراهيم عليه السلام لما دخل عليه ضيفه خاف، خاف منهم، قال إن منكم مجنون، قالوا لا توجل إننا نبشرك بغلام عليم، ذكر الله عز وجل. فأوجس منهم خيفة. موسى خاف لما ألقى السحرة عصيهم وحبالهم، أوجس منهم خيفة، فأوجس في نفسه خيفة، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. شواهد كثيرة. كذلك المحبة للأشياء الطبيعية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، يحب الدب، كما في حديث أنس كل هذا لا ينافي محبة الله. الذي ينافي محبة الله المحبة يعني التي فيها عبودية، بحيث انه يؤثر هذه المحبوبات على امر الله وعلى شرع الله وعلى ما يحب الله، فيقدم هواه ويقدم هذه المحبوبات على ما يحبه. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم في الايه، وفي الحديث تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الحميصه تعيس عبد الحميصه، لا بد ان يلاحظ هذا ولا يقتضى في هذه الاقاويل المجمله التي فيها اجمال. ثم انه كما ذكرت لكم ان هذه كلها فيها دلدنة على ذكر المحبة، وفيها إهمال يعني لجانب الخوف والرجاء. والعبادة تقوم على هذه الأسس وعلى هذه الأركان، المحبة والخوف والرجاء. ولهذا قال بعض أهل العلم مقولة مشهورة، قل من عبد الله بالحب تزن، كحال بعض الصوفية يعني جنة، فيقول أنا لا أخاف من عذاب الله ولا أرجو ثواب الله، بئس ما قال السلام. ومن عبده بالخوف فقد كان حروريا بالخوف، قال من جد القوالب. ومن عبده بالرجاء كان مرتبا. فهي مقولة لها توجيه. ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد مستقيم على الصراط. نعم
ومع هذا فلا تظنوا ان المراد ان المحب مطالب بالعصمه، وانما هو مطالب كلما دل ان يتلافى تلك الوصمه. قال زيد بن اسلم ان الله ليحب العبد حتى يبلغ من حبه له ان يقول اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. وقال الشعبي اذا احب الله عبدا لم يضره ذنبه. وتفسير هذا الكلام ان الله عز وجل له عنايه بمن يحبه من عباده، فكلما زلق ذلك العبد في هوه الهوى اخذ بيده الى نجوه النجاه، ليسر له اسباب التوبه وينبهه على قبح الزله، فيفزع الى الاعتذار ويبتليه بمصائب مكفره لما جنى. وفي بعض الاثار يقول الله اهل ذكري اهل مجالستي، واهل طاعتي اهل كرامتي، واهل معصيتي لا واهل معصيتي لا اؤيسهم من رحمتي، ان تابوا فانا حبيبهم، وان لم يتوبوا فانا طبيبهم، ابتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعائب. وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحمى تذهب الخطايا كما يذهب الفير الخبث. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مغفل ان رجلا لقي امراه كانت بغيا في الجاهليه، فجعل يلاعبها حتى بسط يدها اليه فقالت اسمح، فإن الله أذهب الشرك وجاء بالإسلام، فتركها وولى، فجعل يلتفت خلفه وينظر إليها حتى أصاب وجهه حائطا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم والدم يسيل على وجهه، فأخبره بالأمر.
يلتفت حتى أصاب وجهه حائط، اصطدم الحائط.
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم والدم يسيل على وجهه، فأخبره بالأمر، فقال صلى الله عليه وسلم أنت عبد أراد الله بك خيرا. ثم قال إن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل عقوبته في الدنيا، وإذا أراد بعبد شرا أمسك ذنبه حتى يوافى يوم القيامة. يا قوم
إلى هذا الكلام فيه إنه ليس المراد من الكلام في تحقيق التوحيد هو صدق المحبة أن يكون الإنسان معصوما لا يقترف ذنبه. المقصود ألا يسر، وإلا فليس أحد من أولياء الله بعد رسول الله معصوما. تجوز الذنوب على أولياء الله الكمل من المؤمنين، تجوز الذنوب، لكن أهل الإيمان الصادق لا يسر، لا يسرون على الذنوب، بل كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم يسرون. فهم يتوبون، يذنبون فيتوبون، يذنبون فيتوبون. والتوبة باب واسع مفتوح للعباد، كل من أذنب ذنبا فإنه لا يضيق به هذا الباب، إلا أن يتوب إلى الله ويبادر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة من أعلى مقامات الدين، قد أثنى الله بها على الرسل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فالمقصود إن العبد أن يتوجه إلى ربه ويصدق ويراقب ربه، يراقب ربه، فإذا عصى بادر إلى التوبة. أن يستحضر أن الله مطلع عليه شهيد، فعليه أن يحذر أن يراه حيث نهاه وأن يغفله حيث أمره. وأعلى مقام في الدين الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا كلام الذي نبه عليه المؤلف، كلام طيب. فليس من شرط الولاية العصمة، ليس من شرط الولاية العصمة. فأولياء الله تجوز عليهم الذنوب، تعرف لهم الذنوب، لكن يتوبون وينيبون ويبادرون، يبادرون إلى التوبة إلى الله. نعم.
يا قوم قلوبكم على أرض الطهارة، وإنما أصابها رشاش من نجاسة الذنوب، فرشوا عليها قليلا من دم العيون وقد طهرت. اعزموا على فطام النفوس عن رضاع الهوى، فالحمية رأس الدواء، متى طالبتكم بمألوفاتها فقولوا لها كما قالت تلك المرأة لذلك الرجل الذي جمي وجهه: قد أذهب الله الشرك وجاء بالإسلام. والإسلام يقتضي الاستسلام والانقياد للطاعة. ذكروها مدحة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لعلها تحن إلى الاستقامة. عرفوها اطلاع من هو أقرب إليها من حبل الوريد، لعلها تستحي من قربه ونظره. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إن ربك بالمرصاد. راود رجل امرأة في فلاة الليلة فأبت، فقال لها: ما يرانا إلا الكواكب. قالت: فأين مكوكبها؟ أكره رجل امرأة على نفسها وأمرها بغلق الأبواب ففعلت. فقال لها: هل بقي باب لم تغلقيه؟ قالت: نعم، الباب الذي بيننا وبين الله. فلم يتعرض لها. رأى بعض العارفين رجلا يكلم امرأة فقال: إن الله يراكما، سترنا الله وإياكما. سئل جنيد بمن يستعان على غض البصر، قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظر.
فضلا
سئل جنيد بمن يستعان على غض البصر، قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظر.
كيف على قول الجنيد هذا؟ قال: يمكن يتكلم في موضوع النظر. وهذه العبارات وهذه القصص كلها تؤكد ما سبق، وأن على العبد أن يراقب ربه أنه معرض للذنوب، وإن كان عبدا صالحا معرض للذنوب، معرض للغفلة، معرض للوقوع في الزلة والهفوة، لكن عليه أن يستحضر اطلاع الله عليه، عليه أن يتذكر أن الله يسمعه ويراه ويعلم سره وعلانيته. ولهذا الله يذكر عباده بهذه الأسماء الثلاث: السميع والبصير والعليم. لو نستحضر هذه الثلاثة، يعني ما تقتضيه هذه الأسماء الثلاثة، لكن نحن نؤمن به، والإيمان جاء غير التأثر بها. التأثر بها كل مسلم يقول يا الله سميع، يقول نعم الله سميع يسمع جميع الأصوات، ومع ذلك يطلق لسانه في اللغو، في الإثم، في الحرام، في قول الزور، وهكذا اسمه البصير واسمه العليم لا إله إلا الله. فاسمه السميع يقتضي أنه سامع لجميع، سامع لأقوالنا وكلماتنا السر منها والعلانية. والبصير يقتضي أنه يرانا ويرى أفعالنا، وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. الله يرى أعمال العباد، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السجين، يراك. واصبر فإنك بأعيننا، واصبر بحكم ربك فإنك بأعيننا. تجري بأعيننا، يعني فينا في معنى هذا، يعني على مرأة منك الله يسمع ويرى، إنني معكم أسمع ويرى. وكذلك العليم، العلم شامل، يعلم ما في الصدور، إن الله عليم بما في الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا إله. فلهذه القصص يعني معتبر. الإنسان يرفض، فتلك التي جاءت الحكاية عن ذلك الرجل، يعني الذي خلى مع تلك المرأة وأمرها أن تغلق الأبواب، قال هل بقي باب؟ قالت نعم بقي باب، وهو الباب الذي بيننا وبين الله. فتأثر بذلك وتركها وخاف من ربه. فهكذا يكون الإيمان، الإيمان يبعد عن المراقبة، على مراقبة الله، يراقب ربه وهو غائب عن الناس لا يراه أحد، فيكف عن الحرام، يكف عن الحرام، عن كسب الحرام. قد يظهر بمال يقدر على أن يختلفه ولا يطلع على أحد ويأمن، ولكن يمنعه من ذلك الخطر. خذ المثال في قصة عهد الثلاث: رجل دعته امرأة لا دعته امرأة لا تمنصب، يعني كل المؤمن لا تمنصب وجمال، لا تمنصب وجمال، وهي التي تدعو. فقال إني أخاف. وأعظم مثل لهذا يوسف عليه السلام: قد اجتمعت فيه كل أسباب، يعني الوقوع في الفاحشة، من ناحية مقام ضعف مقامه وتهيئ الفرصة له بالغربة، هو يعني مملوك رقيق غريب شاب عزف، وتدعوه سيدته لمطلوبها ويفر من ذلك. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المتقين. النتيجة أنه يفر إلى الباب ليخرج يخرج من يسلم من العطف هكذا. واستبق الباب واستبقا البخاري يعني أيهما أسبق، هو يريد الباب هو يريد الباب ليهرب ويخرج، وهي تريد الباب لماذا؟ لتغلق ولتحول بينه وبين الخروج. الشاهد على يعني مقام المراقبة، مقام الخوف من الله، هذا هو الباعث على الكف عن المحارم، والباعث على التوبة عن الجرائم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. نعم. عادل الأمر شاهد ما فيه شيء. أقول أعتبر. ها؟ وراعين فيها كلام كبير وقفات كبيرة. أنا أعرف إني الآن نتجاوز بساطة أو لكنها تروح عن بالي. كما ترى. نعم. كم الصفحة؟ كم صفحة عندك؟ 77. لا إله إلا الله. نعم كمل. نعم.
سئل الجنيد بما يستعان على غض البصر؟ قال بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظر. وقال المحاسبي المراقبة علم القلب بقرب الرب. كلما قويت المعرفة بالله قوي الحياء من قربه ونظره. وصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يستحي من الله كما يستحي من رجل صالح من عشيرته لا يفارقه. قال بعضهم استحي من الله على قدر قربه منك، وخف الله على قدر قدرته عليك، وخف الله على قدر قدرته عليك. كان بعضهم يقول منذ 40 سنة ما خطرت خطوة لغير الله ولا نظرت إلى شيء أستحسنه حياء من الله عز وجل. وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يمكنها هنا استقصاؤها، فلنذكر بعض ما ورد فيها. فهي كلمة التوحيد.
هذه الجمل المتقدمة تؤكد ما سبق، وأن مما يعين على الكف عن الحرمات على غض البصر وحفظ الفرج وحفظ الجوارح عن معاصي الله هو استعراض سلع الله على عبده، سماعه وبصره وعلمه، فاستعراضه لمعاني هذه الاسماء هذا اعظم يعني سبب يكف عن المحرمات، يجعل العبد يحزن ويمتنع، تذكر ان الله يراه، ان الله يسمعه، ان الله يعلم سره وعلانيته، فيستحي من ربه. فبقدر علم العبد بذلك ويقينه بذلك وشعوره بذلك تكون حاله في يعني في امر حدود الله، الوقوف عند حدود الله وقيامه بطاعة الله سبحانه وتعالى. وذكر المصنف بعض الشواهد لهذا من أقوال بعض العباد وبعض المحصورات والأحاديث التي الحديث وإن كانت ضعيفة مثلا، فأهل العلم يعني لا يرون مانعا من الاستشهاد بالأحاديث وإن كانت ضعيفة في تقرير وتأكيد الأمر الثابت، من ما يكون في أحاديث الترغيب والترهيب. ليس يعني الأحكام والعقائد إنما تثبت بالأدلة الصحيحة، لكن هنا من الأدلة ما يذكر يعني للاعتراض والاستشهاد لا للاعتماد. فالقضية الثابتة عقدية علمية أو عملية الثابتة بالدليل صحيح الكتاب والسنة لا بأس أن تسوق الشواهد والروايات والآثار والأخبار التي تؤيدها وتؤكدها وتعمقها في النفس، لأنها يعني المعنى حق، المعنى حق، فلا مانع من ذكر ما يؤيد ما هو يعني أمر معلوم وثابت للدليل. فكثير من أهل العلم من الأولين والآخرين يعني درجوا على ذلك، فلا يتخذ مثلا ذكرهم لبعض الروايات أو بعض الآثار وبعض الأحاديث التي مثلا يمكن يقال إنها ضعيفة، لا يتخذ من ذلك مطعنا عليهم، لا، إذا عرف مقصودهم، إذا عرف مقصودهم اندفع بعض الصائمين من الجاهلين أو المغلظين. نعم كله.
وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يمكنها هنا استقصاؤها، فلنذكر بعض ما ورد فيها. فهي كلمة التقوى كما قاله عمر وغيره من الصحابة، وهي كلمة الإخلاص وشهادة الحق ودعوة الحق وبراءة من الشرك ونجاة هذا الأمر، ولأجلها خلق الخلق كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهذه الآية أول ما عجز على عباده من النعم في سورة النعم التي تسمى سورة النحل. ولهذا قال ابن عيينة: ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. وإن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا، ولأجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب في الآخرة، فمن قالها ومات عليها كان من أهل
ولها أعدت
ولأجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب في الآخرة فمن قالها ومات عليها كان من أهل دار الثواب، ومن ردها كان من أهل العقاب. ومن أجلها أمرت الرسل بالجهاد، فمن قالها عصم ماله ودمه، فمن قالها عصم ماله ودمه، ومن أباها فماله ودمه هدر. وهي مفتاح دعوة الرسل، وبها سلم الله موسى كفاحا. وفي مسند البزار وغيره عن عياض الأنصاري عن النبي
يضع الموضوع هذا هو ختام الرسالة ذلك. هذا الموضوع يختم به المؤلف رسالته مقيما فيه في التوحيد، وهو الكلام في فضائل هذه الكلمة، يعني كل فضائل هذه الكلمة أو فضائل التوحيد. هذه الكلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، جاءت في القرآن عدة أساليب تعبر عنها، كقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وهي الكلمة التي قال الله فيها: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به. هي كلمة، هذه هي الكلمة: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. ولها أسماء: كلمة التوحيد، كلمة التقوى التي جاء ذكرها في سورة الفتح، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، قال سبحانه وتعالى: لا إله إلا الله،
أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، لا يكون في آخر الصورة أولها، نعم، فألزمهم الثالث في الأرض من أولها، فألزمهم كلمة التقوى، فألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأعلم كلمة التقوى، كما ذكر المصنف نقل نقل في تفسيره عن عمر وغيره أن لا إله إلا الله كلمة التقوى، لأن من قالها صدقا من قلبه أوجب له ذلك تقوى ليتقوم، لأنها تتضمن الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، الإيمان به ربا وإلها، فمن آمن بهذه الكلمة إيمانا صادقا فإنها توجب له تقوى الله، توجب له أن يطيع ربه وأن يعبد ربه وأن يمتثل أوامره، وهي شهادة الحق، لأنها الشهادة التي شهد الله بها لنفسه وشهدت بها ملائكته وأولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وهي كلمة الإخلاص، لأن من أقر بها ظاهر وباطن أخلص في عمله، أخلص لله عمله، فيتدمر الإخلاص، إخلاص الدين لله وإخلاص العبادة لله. وهي ومن فضلها أنها الموجبة لدخول الجنة والنجاة من النار أو النجاة من الخلود في النار كما تقدم، وهي التي من أجلها خلق الله التكوين الجن والإنس، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن أجلها أرسل الله الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ومن أجل ذلك بل من أجل ذلك خلق الله السماوات والأرض وخلق الجنة والنار، خلق الله الدنيا والآخرة كما قال سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق العباد ليبتليهم، وخلق السماوات والأرض لابتلاء العباد كما قال سبحانه وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إنا جعلنا ماء الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وابتلاءهم إنما هو يعني في أمرهم ونهيهم، أمرهم بعبادة الله ونهيهم عن عبادة ما سواه، أمرهم بطاعته وطاعة رسله، وخلق الله الجنة والنار، خلق الله الجنة للموحدين وخلق النار للكافرين المشركين، هذا معنى أن الله خلق الخلق بهذه الكلمة، فمن أجلها خلق الله الخلق، خلق السماوات والأرض، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، خلق الجنة والنار، فلا إله إلا الله معناها الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، وذلك هو العروة الوثقى كما قال سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ويأتي الكلام على بقية ما ذكره المؤلف في فضائل هذه الكلمة، وفضائل هذه الكلمة هو فضل التوحيد، كل فضائل هذه الكلمة أو فضل التوحيد المعدى والمعنى واحد، فإن التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله معناها التوحيد، ولهذا في رواية الأحاديث تارة يعبر عن هذه الكلمة بالتوحيد، وتارة تذكر هذه الكلمة. نعم، والله موفق الجميع، نسأل الله أن يوفقنا للتحقق بهذه الكلمة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تحقيق التوحيد. لا إله إلا الله، لا إله. نعم
أسئلة
للناصر.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول عبر الشبكة، يقول ما هي عقيدة الأحباش؟ فإنهم في الشبكة يكفرون شيخ الإسلام ويقولون إن الله في كل مكان، فكيف يرد عليهم وجزاكم الله خيرا؟
أما السؤال الأول المجمل، هذا ما أعلم، أنا لا ليس عندي إلمام بمجمل عقيدة الأحباش، لكنها طائفة خبيثة ضالة، ويكفي يعني ما أشار إليه السائل، أولا من يعني عداوتهم لشيخ الإسلام ابن تيمية الإمام العلم المعروف بالعلم والدين والتقى والجهاد في سبيل الله وإظهار السنن ومحاربة البدع، فمن يبغضه ويناوئه ويشنع عليه لا شك أنه ضال مبتدع، إما أن يكون كافرا أو فاسقا عابدا ومتبعا لهواه، نسأل الله تعالى، وهم كثير قديم وحديث. وكذلك قوله عنهم إنه في كل مكان، هذه مقولة معروفة لهم ولغيرهم، ولعل هذه وهي قبيحة من أيسر أقوالهم، وهي قول منكر. القول بأن الله في كل مكان معناها السلول، معناه نفع علو الله على خلقه، معناه أن هذا قول الجهمية، قول الحلولية، الحلول العام، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فالله تعالى فوق مخلوقاته، مستوى على عرشه، بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، بل هو العلي الأعلى، وهو العظيم الذي لا يحيط به شيء من مخلوقاته، تعالى وتقدس، وهو العلي العظيم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أيضا سؤال عبر الشبكة، يقول أعمل في الولايات المتحدة الأمريكية ومنصبي العملي ولله الحمد عالي جدا، ولكن تجابهني مشكلة في العمل، ألا وهي الخلوة مع النساء في المكتب لضرورة العمل، ولله الحمد أنا حافظ لحدود الله ولا أزكي نفسي، فبماذا تنصحونني؟ فأنا في حارة من أمري، دعاءكم لنا بالثبات والرجوع سالمين. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يقول رواتبنا تودع في بنوك
أمريكا. لا، خلنا نأخذها واحد واحد. السؤال الأول، الخلوة يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الخلوة بالمرأة الجنسية، لا يجلسن رجل عند الله إلا يكون نافعا أو لا محرم، ولا يخلون رجل من الله إلا كان الشيطان ثالثهما. وقال عليه الصلاة والسلام إياكم الدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أرأيت الحمل؟ قال الحمل الموت، ونهى عن سبع المرأة بلا محرم وما أشبه ذلك. فالخلوة وسيلة قريبة من وسائل الزنا، وهي حرام في اتفاق أهل العلم. لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية، لا يجوز، وله ادعى لنفسه أو أحسن الظن بنفسه، فلا ينبغي للإنسان أن يخدعه الشيطان فيحسن الظن بنفسه ويستدل أنه نجا في موقف وموقفين وثلاثة وأربعة، لعل هذا استدراج من الشيطان ليقع في الخامسة والعاشر، ولو قدر أنه لا يقع فهو عاصم على أي حال، لأنه ارتكب المحظور، ارتكب المنهي عنه، حتى ولو قدرت له السلامة. سبحان الله، فعليك أن تخلص نفسك أيها السائل من معصية الله، والغالب أن مثل هذا أنه يقصر ويتكرر، فالذين أعمالهم تربطهم بالنساء وبالخلوة بهن في الغالب أن هذا يتكرر، لا يكون موقفا محدودا وموقفا قصيرا وسريعا، لا، في الغالب أنه تقول وأنه يتكرر، فالواجب عليك أن تغفر لنفسك بأسباب النجاة. ولا أدري كأنك لست مقيما ولا من أهل تلك البلاد، لست من أهل أمريكا، لأنك تذكر أنك أو تدعو بالرجوع أو حتى ييسر الله لك الرجوع، فخذ بأسباب النجاة وغير عملك ولو بالتنازل عن بعض المرتب، فأنت تذكر أن لك عمل وأنك ذو منصب كذا عام. يتنازل الإنسان عن شيء من حظ دنياه لسلامة دينه، نسأل الله أن يكتب لنا ولك السلامة، وأن يحفظنا وإياك بهدايته، وأن يجنبنا وإياك مكائد الشيطان. نعم.
سؤاله الثاني يقول: رواتبنا تودع في بنوك أمريكية، وطبعا يضاف المبالغ الربوية إلى الرصيد. يقول: المبالغ الربوية يمكن حصرها بدقة، فهل بالإمكان إخراجها لشراء ما يحتاجه المسجد من مناديل وأدوات نظافة، وجزاكم الله خير؟
إذا وجع رواتبهم أو الذين توجع رواتبهم في تلك البنوك ضرورة أو قهرا، فعليهم أن يجعلوها في الأسلوب الذي لا يتقاضون عليه فوائد، وهو ما يسمى بالحساب الجاري. فإن كانت تلك البنوك تعطي ربا، نسمي كما نقول فوائد، تعطي ربا على ما يوجع لديها، وإن كان على نظام حساب جاري، فخذه، لأنك يعني لم تدخل معهم في عقد ربوي، إنما غاية الأمر أنك ودعت المال عندهم ضرورة، أو يعني وضع لك، وضعت استحقاقاتك لديهم، فخذ ما يعطونك واصرفه في أي مصرف خيري على نية التخلص منه. وفعليه لا بأس أن تصرف ما تأخذه من تلك المبالغ في هذا المصرف الذي تذكر أو غيره، ما دام أنك لم تقصد الحصول عليه، يعني لم تودع المال من أجل أن تستفيد من أجل تصرف في تلك المصارف، لا، لكن أعطيتها على غير قصد منك ولا اتفاق منك معهم.
أحسن الله إليك. وهذا يقول فضيلة الشيخ: يقال أن شيخ الإسلام رحمه الله لم يكفر الرافضة، فهل هذا صحيح؟
لا إن الله، ما أذكر الآن بالضبط الكلمات اللي يعني فيها الكلام في يعني الحكم عليه، لكن ذكر أقاويلهم الكفرية، وذكر يعني حكم من يكفر الصحابة عند أهل العلم، ومن يسب جميع الصحابة، ما ذكرهم كذا نصا، فالقول هذا ليس بمستقيم. فأصول الرابعة كفرية كما تقدمت الإشارة، لعله تقدمت الإشارة إلى هذا، عندهم أنواع من أصول الكفر. وإذا كان أهل العلم كفروا الجهمية لقوله بنفس الصفات، وكفروا الجهمية والمعتزلة لقوله بخلق القرآن، وقالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر، فالرافضة جمعوا مساوي الطوائف، الرافضة جمعوا يعني مساوي الصوفية القبورية، فهم قبوريون مشركون، هكذا دينهم يقوم على الآن عبادة قبور الأئمة، ويقوم على أصول كفرية يخفون كتكفير الصحابة وتبسيط الصحابة وسب ولعن الشيخين أبي بكر وعمر، هذه كلها أصول كفرية، فهم كفار بهذه الأصول. أما بالتحديد يعني ما أنت الآن بالضبط، إلا أن الذي يغلب أنه لا بد أن يعني أنه بناء على هذا التبعيد أنهم كفار من الشيء المسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل استثقال الطاعة وفعلها مكرها هل هي من كراهية ما يحبه الله؟
هذا السؤال طيب، وكان في ذهني أن أتكلم عن معنى هذه كراهة طبيعية. الكراهة للعبادة نوعين: كراهة والعياذ بالله عقدية نابعة من عدم القناعة بالشريعة، هذه كراهة النفاق، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسقط الله وكرهوا رضوانه، هذه قد تصل إلى الردة عن الإسلام. يكره الصلاة، يكره الصيام، كراهة عقدية لعدم رضاه وعدم إيمانه، هذا كفر ورد. لكن المؤمن بالله ورسوله وبشرعه ودينه وكتابه قد يكون إيمانه لا يقوى على مقاومة الكراهة الطبيعية، يكره القيام بقطع رجال المجلس أو القيام للنوم، يقوم يعني بشيء من الاستثقال، هذا نتيجة ضعف الإيمان وغلبة الشهوة والهوى، شهوة النوم أو شهوة الجلسة أو ما أشبه ذلك. فهذه كراهة في أصلها كراهة طبيعية، لكن الكراهة الطبيعية إذا أدت إلى التفريط في الواجب أو التقصير في الواجب كانت مذمومة. ولهذا يعني ما معنى يوضح هذا ما ثبت أن الجنة حفظت بالمكاره، الجهاد مكروه للنفوس، مكروه للنفوس، يعني إزالة النفوس ولهاب النفوس ولهاب الأموال، لكن أهل الإيمان الصادق يتقحمون أسباب الموت في سبيل الله، لأنه سواء تحقق عندهم من الإيمان محلت أمامه كراهة الموت، محلت كراهة الموت وهي كراهة طبيعية. كذلك إخراج المال مكروه، مكروه للناس، لكن واحد إيمانه قوي بحيث انه تذوب هذه الكراهه وتضمحل حتى يخرج المال بكل اريحيه وبكل طيب نفس، ذهبت عنه تلك الكراهه لانه جاء ما يقاومها ايمان، ايمان بوعد الله، ايمان بشرع الله، ايمان هو يعني يخرج المال بكل اريحيه وبسرعه. واحد دون ذلك تصدق، لكن قبل تصدق كما يقال يحسب ويفكر يقدم ويأخر ثم بعد هذا القدر الذي يخرجه، هل يجده الناس من واقعهم في أنفسهم وفي غيرهم؟ آمن، احسب النفس الآن يمكن في البلد يبذل الناس، نقول الناس على العموم ونحن من الناس هكذا ينبغي، تجد في متطلبات النفوس وفي الحاجيات بذل بلا حساب، لكن إذا جاء مصرف خيري جاءت بها، يعني الإنسان في شهوة من الشهوات المية والمئتين والثلاث والخمس والألف والألفين، يعني الآن أصحابي السرى أو المتوسط تجده في مناسبة الزواج ياخذ بيت عرس بمئة ألف، مئة ألف لليلة واحدة يستأجرها مع بعض التكاليف، مئة ألف كيف؟ لكن جاء مشروع خيري إنسان خمسة آلاف هو بعد موضوع طويل. فهل هذه نفسه إلى فرق بين كراهة الطبيعية، كراهة طبيعية قد
يعني تزول وتضعف جدا بقوة الإيمان، وقد تقوى بضعف الإيمان فتؤدي إلى التقصير في الواجب أو ترك الواجب. الله أكبر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: كثيرا عندما أتوجه للصلاة أو أحضر مجالس الذكر أو أقرأ القرآن أو غيرها من الأعمال الصالحة تأتيني أفكار بأنني مرائي، فما علاج هذا الأمر؟
هذا مدخل للشيطان أبدا، لا تطع الشيطان، قاوم خواطر الرياء وسل على الطريق، سل على الطريق، هذه من العوالق، قاوم الشيطان لا يترك طريقا الا دخل على الانسان به، يعني ياتي من باب الخوف من الرياء فيجعل الانسان يترك بعض الاعمال خوف من الرياء. قاوم الرياء واعمل، حتى آل الامر بطائفه من العباد، الطائفه تعرف بالملاميه، انهم لهم اعمال في السر ونوافل وطاعات وقيام وقيام الليل، ولكن يعني غلوا في الحذر من الرياء واتقاء الرياء يظهرون بعض الامور بعض المخالفات حتى لا يظن بهم خير، حتى يظن انهم يعني من المقصرين او من الفساق. خذ عن الشيطان، فقاوم الرياء ولا تترك العمل خوفا من الرياء. نعم.
احسن الله اليكم. وهذا
الله يعينك. نعم.
سؤال عبر الشبكة يقول: ما رأيكم في من يقول لا بد من معرفة أن الكفر كالفسق والظلم ينقسم إلى قسمين: كفر وفسق وظلم يخرج من الملة، وآخر لا يخرج من الملة، وكل ذلك يعود إلى الاستحياء القلبي، فما رأيكم بذلك وجزاكم الله خير؟
لا إله إلا الله. اسم الكفر والظلم والفسق جاء في القرآن على هذا الوجه، يعني أو في الجملة، يعني النصوص أو الكتاب والسنة تدل على هذا التفسير، إن الكفر هناك كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم، هذا التقسيم صحيح. ولكن القول بأنه لا كفر، الكفر الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر لا يكون إلا بسعقات القلب، على باطل باطل باطل، بل الكفر يكون بالقلب باعتقاد بالشك، يكون بفعل القلب عمل القلب كالإباء عن يعني عن الإيمان بالله. ولو أظهر يعني من المنافقين من يؤمن بقلبه، ولكن من يؤمن بلسانه وظاهره وهو مصدق بقلبه، ولكنه غير مقادم بقلبه مصدق. وهناك من يكون يعني مصدق بقلبه ومظهر للإسلام، لكنه يعرض له أن يسخر ويهزأ السخرية والاستهزاء بدين الله أو بشيء من شرائع الدين أو بشيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه بهذا ينقض دينه. ولو قال إني أمزح، لو قال إنسان مجاملة لبعض الكفار، والله دينكم صح بس، هذه الكلمة بس هو كافر، اعلموا أنه كافر، هو كافر، ولو أنه قال ذلك كذبا يكذب عليه، وقال أنا والله مجامل، يعني مجامل. دينكم صحيح؟ دينكم صحيح؟ الدليل على هذا قوله تعالى: من كفر بالله، يعني قوله اليهود، يعني دين اليهود صحيح، دين النصارى، دين المشركين البوذيين دينهم صحيح، إلا أن يقول ذلك من غير إكراه هو كفر، لأن هذا كفر. من كفر بالله من بعد الإيمان إلا من أطيع وقلبه مطمئن بالإيمان. الآية. نعم. نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أحد السلف: ما أحببت الدنيا إلا لقيام الليل وصيام النهار فكيف نتخلص من حب الدنيا؟ وهل الحب أنواع؟
حب الدنيا أنواع. حب الدنيا بكل ما فيها من متطلبات وشهوات حبها طبيعي، حب الزوجة، حب الأولاد، حب المال، حب الأنواع المتعة، هذه من حب الدنيا وهو حب طبيعي. لا يلام عليه الإنسان، لا يلام الإنسان على أنه يحب زوجته أو ولده كما تقدم آنفا، لكن كل يلام إلى أفرط، إذا أفرط في الحب. فأهل الإيمان والكمل يحبون هذه المحبوبات ويستحضرون فيها النيات الصالحة، إنهم الذي يتزوج من الناس من يتزوج في ذات الجبلة والطبيعة، ولا قد لا يحضر بباله الاستعفاف عن الحرام، قد لا يحضر، إنما يتزوج هكذا بحكم بمقتضى الجبلة، هذا عادي. وآخر يتزوج للمعاني الشرعية، يريد إعفاف نفسه ويستعرض أنه يعف زوجته، ويريد معاني أخرى يحقق مقاصد شرعية لتكثير النسل، يحقق غرض الرسول في قوله تزوج الولود الودود الحديث فإن مكاثر منكم الأمم يوم القيامة. وآخر كان يتزوج مجرد انه يصير زوجه وبيته وكذا، وهو ما عنده كله يعني ما عنده مانع يزني ويتزوج، فهو عنده يعني في مبدأه او في مسلكه كله الحلال والحرام فيه، يعني في سلوكياته. فحب الدنيا يعني متنوع، وكن مثل ذلك في المال وكن مثل ذلك في سائر الشهوات. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ، يقول أحد السلف في العصاة هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم، فهل التوفيق لطاعة الله تدل على محبة الله للعبد؟
لا شك أن التوفيق من الله فضل من الله، وقد يكون هذا التوفيق ثمرة لعمل صالح سابق، والوقوع واقتراف المعصية قد يكون أيضا ثمرة لمعصية سابقة. هذا المعنى في الجملة، لا أقول مطلقا، أقول هذا الكلام في الجملة صحيح. فالتوفيق والخلال يعني كلاهما من قدر الله ومن فعله سبحانه وتعالى. لا لا، التوفيق، اقرأوا مشهد التوفيق والخذلان في مدارج التاريخين، مشاهد الناس في الذنوب والمعاصي، منها مشهد التوفيق، مشهد التوفيق والخذلان. يصور ابن القيم هذا المقام تصوير لبايع، يقول ان القلب في لحظه يحصل له التوفيق، وفي لحظة أخرى خذلان، لحظات. فالقلب يتقلب بين التوفيق والخذلان. اقرأوا هذا الموضوع في التوفيق والخدمات.